إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجليل، وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجليل. هي القضية سائد قول الصحابة من القضايا الهامة في المذهب، ويمكن أن نقسم أو أن نلخص المذهب في نقاط. لم نتكلم عن القول في الجديد. أولا، إذا اتفق الصحابة في مسألة من المسائل، إذا اتفق الصحابة في مسألة من المسائل وليس فيها من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص، فقد الشافعي بقولهم وعده إجماعا، وعده إجماعا. نضرب على ذلك مثال: المحرم انفاض حمامة من حمام مكة، المحرم إذا انفاض من حمام مكة، فقد أفتى عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر أن عليه شاء، أن عليه شاء، وهذا قول الشافعية. دليلهم هذه الآثار التي ذكرها الشافعي في الأم عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيره. إذا اتفق الصحابة في مسألة من المسائل قبلها الشافعي وعده إجماعا، طالما لا يوجد في المسألة دليل من الكتاب أو من السنة. أما إذا اختلفوا، النمرة 2، إذا اختلفوا على أقوال أخذ الشافعي أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. نضرب على ذلك مثالا: فقد أخذ الشافعي بقول ابن عباس في أن المبيع أو أن السلعة لا تباع قبل أن يجعلها في رحله، سواء كانت هذه السلعة طعاما أو غيره، سواء كانت طعاما أو كانت غير ذلك. وهذا مذهب الشافعي. فأما بالنسبة للمطعومات ففيها نص، بالنسبة للمطعومات الطعام نفسه في نص، وأما غير ذلك، وأما السلع التي دون أو غير الطعام فهذه موافقة للقياس، وقد أخذ الشافعي بقول ابن عباس لأنه وافق القياس على نقص يا جماعة الطعام. قبل ما أسيب المسألة دي الحقيقة في تفصيل المذهب، السلع لها أشكال، قد يكون السلعة نقود بتبتدي تبيع دولار وتاخد مصري او العكس، فهذه السلعة كونك تخرجها من جيبك لتعطيها للثاني وهو كذلك يفعل هذا الامر فهذا الامر مقبول، يبقى السلعة التي هي نقود الحيازة انما تكون بوضع هذه النقود يا جماعة في جيبك، يبقى هذه السلعة اللي هي النقود إنما تنقل إلى رحلك بأخذها ووضعها في جيبك. وأما بالنسبة للسلع الأخرى من طعام وغيره فلا بد أن تنقل إلى حيازتك، سواء إلى محلك أو إلى مكان تكون في ذمتك على خلاف بين أهل العلم. بمعنى لو رحت جبت اشتريت من محل ثلاجة فلا ابيع الثلاجة في قلب المحل، ما ينفعش، لازم اخدها واطلعها الى الطريق، فهي بذلك انتقلت الى ذمتي وخرجت من حيازة المحل، فجاز لي ان ابيعها في الطريق وجاز لي ان انقلها الى محلي او الى غير ذلك لابيعها، المهم خرجت من ملكيتي او من مكان البائع الاول وانتقلت الى ملكيتي بمجرد ان توضع في الطريق فجاز لي ان ابيعها، يبقى هذا هو النقل بالنسبة للسلع. واما بالنسبة للارض الزراعية، يعني انا جيت اشتريت مثلا ثمار بدا صلاحها كتمر او اي فاكهة اخرى او زراعات موجودة في الارض، فان هذه الزراعات تنتقل الى ملكي بمجرد التخلية، يعني صاحبها يقول لك خلاص استلمنا هذه حقتك اهي سلام عليك ويسيبك ويمشي، فقد انتقلت الى حيازتك بمجرد ان خلى بينك وبينها فجاز لك ان تبيعها على هذه الكيفية. ماشي يا جماعة؟ يبقى الارض ليها وضع مختلف، الزراعات اللي موجوده في الارض ليها وضع مختلف، انما السلع لا بد ان تنقل الى حيازه. لا على الشجر بس بدا صلاحها، صالح اتفرت احمرت اتضرت، يعني يا دوبك على الايه القطف والبيع. يبقى اذا اتفق الصحابه عد الشافعي هذا القول إجماعا وأخذ به، وإن اختلفوا أخذ أقرب الأقوال إلى الدليل. وإذا لم يعرف نمرة ثلاثة بقى، إذا لم يعرف للقول خلاف، هو قول ذكر عن صحابي ولا يعرف لهذا القول خلافا، أي لم يعرف لصحابي قول يخالف هذا القول، وهذا أمر نادر بل شديد الندورة، يعني أمر يكاد يكون نادر. والقاعدة عندنا أن الشيء النادر لا حكم له يا جماعة، لا حكم له، ولذلك نرى أن الشافعي يأخذ بهذا القول إن وافق القياس، وإن خالفه قدم عليه القياس. هذه ثلاث أشياء في قبول الشافعي لقول الصحابة، ده مذهبه. وحتى حدث الحقيقة خلاف في نقل هذا المذهب، ولكن هذا التجميع يعتبر لتوضيح مذهب الشافعي في الجديد. نعم. إن خالف القياس تركه، القياس يقدم عليه. حتى أنا بقول نادر ليه؟ لأن هذا الأمر يكاد يكون من الأمور النادرة فلا حكم للناس، أمور نادرة دائما لا حكم لها. نعم. هذا كلام حضر اضطراب كبير جدا في نقل المذهب في كثير من المسائل. الكلام ده موجود هنا نفس الكلام. قال الشيخ: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غير عند إيه؟ عند وجود الغير أو عند وجود قول للغير. فإن لم يوجد قول فعرف في المذهب أنه يقبل هذا القول، ولكن إن خالف دليل حتى ولو كان قياسا يقدم عليه الدليل، يقدم عليه الدليل أيا كان من الكتاب أو السنة أو إلى غيره. نضرب بعض الأمثلة علشان بس ما يبقاش الجلسة فيها جفاف لبعض المسائل التي اختلف فيها العلماء بناء على هذه القاعدة. زكاة الحلية لا، بالنسبة لأخذ مذهب الصحابي أو الصحابي، زكاة الحلية ورد فيها عن الصحابة أقوال مختلفة كثيرة. فقول عائشة وابن عمر وجابر أنه لا زكاة على زكاة الحلي، لا زكاة على الحلي. كم السلع عائشة؟ ونتكلم عن الزينة وليس الاكتناب، أنا أتكلم على زكاة الحلي التي تتعلق بالزينة لا الاكتناب. السلع عائشة كانت تلبس بنات أخيها ذهبا حليا ولا تخرج عليه زكاة. عبد الله بن عمر كان يلبس بناته أيضا ذهبا ولا يخرج عليها زكاة. وجابر سئل عن زكاة الحلي فقال لا. وورد أيضا عن عمر أن فيه زكاة، وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الحلي زكاة. اختلف أهل العلم بالنسبة للمسألة على قولين، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا زكاة على الحلي الذي يتخذ للزينة، وذهب أيضا الأحناف وقول الظاهرية إلى أن زكاة الحلي، إلى أنه يوجد زكاة للحلي يا جماعة. سبب الخلاف الحقيقة أن هذه المسألة لا نص فيها، لذلك حملت على أقرب النظائر لها. فعند الأحناف والظاهرية أدخلوها في عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا ذهب مال يدخل في العموم. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ، أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن أدخلوا الحلي في عموم المال، لذلك قالوا بخروج الزكاة. الشافعي وغيره نظروا إلى الحلي وألحقوه بالمال المستعمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينا أنه ليس على الرجل أو ليس على عبده، على العبد والفرس زكاة، ليس على العبد ولا الفرس زكاة. هذه استعمالات شخصية، لذلك فكل الأشياء التي تستعمل استعمالا شخصيا لا زكاة عليها. وقد ضرب نبينا لنا هذه الأمثلة صلى الله عليه وسلم: العبد والفرس. لذلك فقد أخذ الشافعي قول ابن عمر وجابر وعائشة لأنه وافق القياس، قالوا إن النص جاء بالفرس وجاء بالعبد لا زكاة عليهما، لعلة أن هذه الأشياء تستعمل استعمال خاص، والذهب الذي هو للحلي يستعمل استعمالا خاصا، فقد وافق الأصل في علته فأخذ حكمه. إذن هذا الحكم يوافق، وهذه المسألة توافق القياس، فأخذوا قول عائشة وقول ابن عمر وقول جابر لأنه وافق يا جماعة وقف القياس. ماشي، يبقى ده سبب اختيار الشافعي لقول عائشة وابن عمر وجابر. احنا قلنا بداية اتفق على ان الذهب ان كان الاجتهاد حديث، اما ان كان للتزين احنا النهارده ما نقدرش نحدده. الفقير له حياة خاصة به، والغني له حياة خاصة به، فعشان كده لا نستطيع ان احنا نقيد نقول مثلا 50 جرام 60 جرام 100 جرام. لا يقاس لا لا لا، الجمع للاكتناف يتعلق بالنية. لا الفرض له منفعة بتستفيد بيها، ولكن ليست هذه المنفعة للبيع والشراء. انت مش مقتنع عشان تتاجر فيه، انت جايبه عشان تستفيد من خدمات لاستعمالك الشخصي. الفرض كذلك صح؟ نعم. ثانيا اذا اختلفت الاقوال اخذ اقربها الى الدليل، والدليل هنا واضح يا جماعة. ايضا في مسألة الخلوة، اذا اختلى رجل بالمعقود عليها التي لم يدخل بها، واحد عقد على واحد ولم يدخل بها بعد، ودخل الى غرفة واغلق عليهما الباب ولا يدخل عليهما الا باستئذان بخلوة يا جماعة شرعية، عرفت بإرخاء السطور. يقول لك إرخاء السطور يعني ستائر نزلت عليهم، ولا يدخل عليهما إلا باستئذان. هذه الخلوة هل تجعل المرأة كالمدخول بها؟ خلاف بين أهل العلم، لأننا لو قلنا أنها امرأة دخل بها يبقى تستحق المهر كاملا، وإن قلنا أنها لم يدخل بها يبقى لها نصف المهر. تصورنا المسألة الأول. استنى بيها ولا لا؟ حتى المأذون لو حصل طلب بيسأل السؤال ده دلوقتي، اختلت بيها؟ اختلى بيكي؟ اسأل. لازم يسأل. ما انا لسه ما اتكلمتش عن المسألة، انا بس بحط التصور. امرأة معقود عليها خلاص، حدثت خلوة. شروط الخلوة ايه يا جماعة؟ هتجدها في كتب الفقه، ارخاء السطور. يعني ايه؟ يعني دخل اوضة واتقفل عليهم، ولا يدخل عليهما الا باستئذان. انما باب الاوضه مفتوح ما تعتبرش خلوه، لا تعتبر خلوه. ماشي يا جماعه. ذهب ابو حنيفه واحمد الى ان هذه الخلوه تستحق بها المراه المهر كاملا، وتصبح كالمدخول بها حتى وان لم يطئها، حتى وإن لم يطئها. يطئها مفيش وطء حدث. وذهب الشافعي ومالك إلى أن المرأة تستحق الصداقة كاملا بالوطء، وإن اختلى بها من غير وطء لا يعتبر دخولا. يبقى اشتراط الشافعي ومالك اللي يا جماعة الوطء، اما اشتراط ابي حنيفه واحمد الخلوة في ذاتها. القول في المسألة إحداث حكم جديد لا بد أن يكون للقائل من بينة. إن قالت المرأة اختلى بي ما البينة؟ لا بد أن تأتي بدليل، لأن ده قول محدث والأصل العلم، فالمدعي عليه أن يقدم الدليل. نعم. قد يكون دليل ولكن قد يدعي أنه لم يكن منه. خذ بالك قول أبي حنيفة وأحمد كما قال ابن المنذر، قاله عمر وزيد بن ثابت وعلي وعبد الله بن عمر، كل هذه أقوال من قال أن الخلوة تستحق بها المرأة المهر كاملا. وأما مالك والشافعي فأخذوا بقول ابن مسعود وابن عباس. إذا المسألة فيها أقوال الصحابة عمر وزيد بن ثابت وعلي وعبد الله بن عمرو ومعاذ، كل دول قالوا أن الخلوة إن وجدت استحقت المرأة المهر كاملا. أبو الله بن مسعود وهذا قول ابن عباس أن المرأة تستحق الصداقة كاملا. بالله يا جماعة بالوقت يبقى أصبح قولين مختلفين. الجماعة الشافعية أخذوا بقول ابن مسعود وأخذوا بقول ابن عباس. إزاي؟ ما الدليل؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض، يبقى الصداق استحق للمرأة بسبب الإيه؟ الإفضاء وهو الوصف. مش الآية دي كمان؟ الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يبقى من قبل أن تمسوهن، يبقى معنى بمعنى الوصف طبعا، مسألة بمعنى الجماع والوصف. لأن الآية معناها كده مش ظاهرة تعني كلمة المس. كلمة المس كلمة مشتركة تحتمل معاني متعددة، أقلها التقاء البشرة بدون حائل. والآية تأتي بمعنى إيه يا جماعة؟ الوقت، واقعها بمعنى الوقت. يبقى الآيتين فرقوا بين حالتين، المرأة التي وطئت لها المهر كاملا مش يا جماعة، والمرأة التي عقد عليها ولم يطأها لها نصف الصداق. لذلك قدموا قول ابن مسعود وابن عباس. وصل كده يا جماعة؟ حد وقف مع حاجة؟ القول الأول دليله قالوا أن كلمة وقد أفضى بعضكم إلى بعض معناه إرخاء صدور. قالوا بقى دي مسألة تانية مدخلناش فيها الأخير. الوقت قول ما قول المذهب في المسألة. قبل البناء لها حكم المدخول به، لها صداقة كاملة، وإن طلقها تبقى طلقة رفعية إلى غير، ولكنه تعدى ولا يعد لا في قولين ولكن لا يعد زنا لان في شبهة ايه العقد موجود. حكم النكاح في العدة مسألة ثالثة فأصحكم بالمسائل كده. النكاح في العدة امرأة معتدة من طلاق بائن وبعد ما مر عليها حيض والثاني استعدى الرجل وتزوجها جاء واحد ثاني غير زوجها الأول واتجوزها فحكم الزواج أنه باطل بالاتفاق حكم الزواج أنه باطل بالاتفاق لأن هناك مانع يحول دون صحة الزواج ألا وهي أنها ما زالت في العدة. طيب هتعمل ايه؟ هتنتظر الى انقضاء العدة الاولى ثم تبدأ في عدة ثانية من الزواج الباطل عدة ثانية يبقى هتقعد ايه تكمل العدة الاولانية وتدخل في العدة الثانية حلو كده؟ لا ده عادي استبراء الرحم. تعالى بقى في المسألة هل الذي تزوج قبل أن تنقضي عدتها هل له أن يتقدم للزواج بها بعد انقضاء العدة الثانية؟ ده سؤال. قولين في المسألة ثاني بعد أن تنقضي العدة وتطهر المرأة هل يجوز للرجل الذي استعجل وتزوج منها في فترة العدة أن يتقدم للزواج منها؟ هو ينفع يجوزها؟ اختلف أهل العلم على قولين. عند الإمام مالك لا تحل له أبدا وهو قول عمر. حدث هذا الأمر في عهد عمر تزوج رجل من امرأة قبل انقضاء عدته قبل أن تنقضي عدتها ففرق بينهما عمر وأمره أو أعلمه أنها لا تجوز له أبدا ولم يخرج على القاعدة من استعجل شيء قبل أوان عوقب بيا جماعة بثمان. قول الثاني وقول الشافعية والأحناف قالوا إذا انقضت العدة تحل له وجاز أن يتقدم للزواج منها وهذا قول علي قول علي ورجع عمر إلى قول علي. خلي بالك سيدنا عمر رجع في قضائه إلى قول علي. دليلهم يا جماعة أن النكاح الأول فاسد وأن القاعدة تقول أن الحرام لا يحرم لي يا جماعة الحلال والأصل عدم التحريم يبقى معنى ذلك يهمنا جدا اللي هي الحالة الثانية مش الحالة الأولى ولا الحالة الثالثة الحالة الأولى خلاص هذا إجماع من الصحابة ويؤخذ عند جميع أهل العلم. نعم ما هي المسألة تتأرجح بين هذه وهذه وعليه اعتراض في الحق المسألة القاعدة عليه اعتراض في الحق هذه المسألة وإدراجها تحت قاعدة من استعجل وتدخل تحت القاعدة الثانية تدخل تحت القاعدة. فأحيانا نرى المسألة تتأرجح بين قاعدتين فتختلف الفتوى باختلاف أنظار أهل العلم فمن ألحقها بالقاعدة الأولى أفتى. ورد فيه ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولذلك أخذت منه هذه القاعدة أن يفرض لا يرث قاعدة. نعم نأخذ ضابط للقاعدة مش لاحظت. طيب يبقى معنى ذلك يا جماعة قول الشافعي الجديد يقسم قول الصحابي إلى أقوال ثلاث أو إلى مراتب ثلاث، إذا أجمع الصحابة على قول أخذ به، إذا اختلفت الأقوال أخذ أقربها إلى الدليل. أما إذا لم يوجد في المسألة إلا قول واحد فإن خالف الدليل قدم عليه الدليل، وإن وافق الدليل أخذ بهذا القول، وهذا ما وضحه أهل العلم في مذهب الشافعي. الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر عرفه الشيخ بالتعريف اللغوي، وأما في التعريف الاصطلاحي فيقصد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هو تعريف السنة، تعريف السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول. زي يا جماعة هو الطهور ماؤه الحل ميتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة نمام أو قتال رويتين. ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، فعل صلوا كما رأيتموني، وصلي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقرير، هذا قول أقر هؤلاء وهؤلاء لا حرج، لأنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، كان هذه أو كانت من قولي. وخرج الصحابة فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من انتظر إلى أن وصل إلى بني قريظة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل أو هذا الفعل، فكان إقراره خلاف مقبول يعني مستقر. أيضا من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معاذ مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم مرة ثانية، وصلى يوما فأصال وقرأ بالبقرة، فترك رجل الصلاة وأكمل بمفرده، وعلم معاذ فقال إنه منافق، واغتاظ الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، فقال نبينا لمعاذ أفتان أنت يا معاذ من صلى أو من أم فليخفف، حديث كما في البخاري من أم فليخفف. ولكن النبي علم أنه يصلي بهم، وكانت صلاته بهم نفلا وصلاتهم على الفرض، لذلك قال الشيرازي المهذب وفيه دليل على جواز إمامة المتنفل للمضطرب. والدليل هنا يا جماعة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على ذلك لأنه لم ينكر عليه، فلو كان خطأ لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، الذي يقول الروايات تحتمل أمرين، إما أنه خرج وبدأها من جديد، وإما أنه نوى المفارقة وأكمل، وهذه على قول الشافعي يجوز أن تفارق بنية المفارقة وتكمل بمفردك، وهي حالات طبعا يعني إحنا ما بنتكلمش فيها كثير، ولكن هي حالها حالات مهمة جدا. رجل مثلا في الحق الأولي حاجز الساعة واحدة مثلا ونص، ودخل الإمام من الإخوة وراح إيه فاتح، فطبعا العربية هتفوته فنوى المفارقة وأكمل المفرد صح، أنا لا أدب. إذن معنى ذلك الخبر ما يدخله الصدق والكذب، هذا تعريف لغوي. أما التعريف الاصطلاحي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، ينقسم إلى أحاد ومتواتر، هذا تقسيم. فالمتواتر ما يوجب العلم، هي ما يوجب العمل والعلم الاثنين مع بعض. نعم، ما يوجب العلم قطعاً بها العمل والعلم. ايه تعريف المتواتر؟ قال ان يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، وهكذا إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع أو اجتهاد. تعالوا أنشوف الكلام ده. تقسيم الخبر أو الحديث إلى متواتر وأحاد، هذا مذهب الجمهور يا جماعة، مذهب الجمهور. وأما عند الأحناف فقد قسموا الخبر إلى متواتر ومشهور وأحاد. يبقى الجمهور قسموا كم قسم؟ كلام ده موجود في كتب الأصول وذلك في كتب المصطلح. المتواتر عرفه ابن حجر، تعريف ابن حجر جميل يا جماعة في نزهة الناظر. قال ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ما رواه جمع لا يمكن توافقهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم، من اول السند الى اخره، يعني كل طبقة من طبقات السند يرويه جماعة لا يمكن ان يتواطؤوا او يتوافقوا على الكذب الى ان يصلوا الى منتهى السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومستند روايتهم الحس، خلي بالكم من الحته دي، يعني اعتماد الروايه بتاعتهم على الحس. يعني ايه الحس؟ يعني النظر او السماع. وافاد خبرهم العلم لسامعه، تعالوا نفكر التعريف. وافاد خبرهم العلم لسامعه. كلمة جمع قلنا يرويه جمع، حديث المتواتر ما رواه جمع يعني جماعة، عددهم قد ايه؟ اختلفت الروايات. فالترخي من الشافعية قال أقل العدد 10، وقال السيوطي هو المختار لأنه أول جمع الكثرة، كلام ده التدريب الراوي. وقيل في قول ثاني عددهم كما يا جماعة؟ أربعون رجلا، وقيل 70، وقيل أكثر من ذلك. ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا حد لعددهم، فإن حصل العلم بأي عدد فهو المطلوب، يعني ما فيش عدد معين، المهم أن يكون هذا العدد تتوافر فيه شروط من الكثرة، أن يكون هذا العدد لا يتفق عمدا أو من غير قصد على الكذب في كل مرحلة من مراحل طبقات السنة. قال الغزالي في المستصفى ردا على من حد عددا بعينه، قال: كل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تتناسب، لا تناسب الغرض ولا تدل عليه، ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها، فإذا لا سبيل لنا إلى حصر عدد معين. مفيش عدد معين، جماعة وخلاص. يبقى الشرط الأول أن يكون الرواة في كل طبقة يا جماعة جماعة. الشرط الثاني أنهم لا يتوافقون ولا يتوافقون على الكذب، لا يمكن أن يتوافقوا أو يتوافقوا على الكذب. التوافق يعني التعمد، لا يمكن أن يتعمدوا الكذب باتفاق. وأما التوافق فمعناه الخطأ من غير قصد، التوافق معناه الخطأ من غير قصد. قال ابن حجر: عن مثلهم أي في كل طبقة من طبقات السند يروي هذا الحديث جماعة، أيتوافقون لا يتوافقون على الكذب. ومستند الرواية عندهم إيه يا جماعة؟ الحس، ده الشرط اللي بعد كده. وقلنا الحس بمعنى السمع أو البصر، يقول سمعت رأيت وهكذا. احنا بنقول حاول البعض ان يحدد عددا، ولكن الجمهور على عدم تحديد عدد، فاذا روته الكثرة الذين لا يتوافقوا ولا يمكن ان يتوافقوا او يتوافقوا على كذب او خطأ، كان هذا هو الايه؟ هو المتواتر. وهو الجماعة لها معنى الصلاح في اللغة ولها معنى ثاني في الاصطلاح، يعني الجماعة تطلق على الاثنين، والاثنين عندنا هنا في المصطلح لا يعتبر توافق، ولكن هو قسم من أقسام الأحد زي ما هنبين. بس فالمعنى اللغوي، الاصطلاح اللغوي لا ينطبق هنا على الاصطلاح الايه؟ الأصولي أو الحديثي، يعني ده حاجة وده حاجة ثانية. هيكلف عصر. الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني للسامع. كان عندنا حاجة اسمها يقين، وفي حاجة اسمها ظن يا جماعة، وفي حاجة اسمها شك. تكلمنا عن الكلام ده في الأول خالص، وانا بنتكلم عن اليقين وعن الظن وعن الشك. واليقين معناه أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظن يتأرجح بين معنيين أو أكثر، أحدهما أرجح بدليل، والشك عدة أقوال ولا يوجد مرجح. فهذا الحديث المتواتر يفيد العمل الأول، يفيد العمل، ويفيد أيضا العلم الاعتقادي اليقيني. يبقى بنقول دلالة أو حكمه، إن حكم التواتر يا جماعة أنه يفيد اليقين، اليقين الذي لا يتطرق إليه شك. أنواع التواتر، تواتر نوعين: تواتر لفظي، لفظ الحديث تكرر بشروط السابقة، يبقى التواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه. مثاله، نضرب مثال من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال السيوطي في تدريب الراوي: قال ابن الصلاح: رواه 62 من الصحابة. بقى 62. قال غيره: رواه أكثر من 100 نفس. قال السيوطي: والخاص بهذا المتن رواه 74 صحابيا. بشوف عدد قد ايه يا جماعة رواه هذا الحديث، لذلك هو من المتواتر الايه اللفظي. واما عن التواتر الثاني اسمه التواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه. ما تواتر معناه دون ايه؟ دون لفظه. اسمه ايه يا جماعة؟ تواتر معنوي. لا، يعني مثلا رفع اليدين في الدعاء. ورد هذا الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث مختلفة. كان على المنبر فرفع يده، كان مش عارف ايه فرفع يده، دعا الله تعالى في مواضع كثيرة واحاديث متعددة ومختلفة، ولكنها اتحدت في صفة واحدة ان النبي رفع يده في الدعاء. اللفظي نفس الحديث، اما المعنوي احاديث مختلفه ولكنها اتفقت على امر واحد بعينه، الا وهو ان النبي رفع يده في يا جماعه في الدعاء. وقد ورد ذلك في نحو 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يده. حكم المتواتر يا جماعه، الخبر المتواتر قلنا يفيد العلم القطعي، وهو قول كافة أهل العلم. قال ابن كثير في الباعث: لا خلاف في هذا بين أهل العلم، اتفاق. ولذلك في المسائل الاعتقادية التي ثبتت بطريق المتواتر، من أنكرها كفر، من أنكرها كفر، لأنها ثابتة بطريق إيه؟ يقيني، يقيني. وفي عندنا حاجة يا جماعة اسمها قطعي الدلالة وظني الدلالة وقطعي الورود وظني الورود. المتواتر يا جماعة اسمه قطعي الورود، قطعي الورود، يعني ورد إلينا بطريق قطعي لا يحتمل الكذب إطلاقا. والقرآن كذلك قطعي يا جماعة الورود، ورد إلينا بطريق قطعي لا يحتمل ولا يرتقي إليه شك. أما حديث الأحد يا جماعة فقالوا عليه ظني الورود، يعني يحتمل ان يدخل له شك، يبقى في شك احتمال وان كان ضعيفا الا انه قائم، فظني الورود. يبقى احنا كلامنا دلوقتي عن الورود للدلالة. طب ايه الفرق بينهم؟ الورود عرفنا الطريق الذي جاءنا منه للدليل، ان كان متواترا فهو قطعي، ان كان احاديا فهو ايه؟ ظني. أما بالنسبة للدلالة، دلالة الدليل على الحكم على المسألة دي، فلو كان الدليل نص في المسألة غير محتمل، السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، نص في المسألة، يبقى ده اسمه يا جماعة اسمه قطعي الدلالة، لا يحتمل إلا معنى واحد، كآيات المواريث إلى غيره من الآيات التي فيها أحكام بدلالات قطعية. وهنا بقى إيه؟ أن الدلالة القطعية والدلالة الظنية تدخل كل ما ورد إلينا بطريق قطعي أو ظني. يبقى مش نقول إن ده دلالته ورد إلينا بطريق قطعي يبقى دلالة تدخل قطعية، لا. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى الأدلة كلها سواء وردت إلينا بدليل قطعي أو بطريق ظني تحتمل في دلالتها على الأحكام أنها قطعية الدلالة أو ظنية يا جماعة الدلالة. يعني إيه ظنية الدلالة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كده يا جماعة؟ القرء معناه طهر وحيض. طهر وإيه؟ وحيض. يبقى هذا الدليل قطعي الدلالة ولا ظنية الدلالة؟ ظنية الدلالة. لأنه احتمل أكثر من معنى. أو لامستم النساء. هل هو التقاء البشرتين؟ التقاء البشرة بالبشرة من غير حال ولا الجماع؟ قولين لأهل العلم والآية تحتمل. إذا معنى ذلك دلالة الدلالة الدليل على الحب قد يكون قطعي لا يحتمل إلا معنى واحد أو ظني يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. وصلت يا جماعة؟ إحنا دلوقتي نتكلم عن الورود لا الدلالة. نعم. خلاف قائم. كنا اتكلمنا في النسخ عن دي المتواتر والأحاد، هل ينسخ وهل القول ينسخ الفعل وهل الفعل ينسخ القول وهل الحديث ينسخ القرآن؟ خلاف كبير كنا اتكلمنا عنه في يعني يراجع شريط إلى أن المسائل المهمة. نعم. الشرط لفظ عام، هناك من خصصه مطلق، هناك من قيده. الأحاد قال ابن حجر ما لم يجمع شروط المتواتر. ايه شروط المتواتر؟ الجمع، جماعة، ترمي جماعة في كل طبقة من الطبقات، عدم التوافق والتوافق على الكذب، اشترى جماعة، ان المستند بتاعه ايه يا جماعة؟ الحس. هذه الشروط غير مستوفاة، غير مستوفاة. يعني اقسام الاحاد، حد ثلاث أقسام. نبدأ بالغريب، ما رواه راو واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في طبقة واحدة أو في بعضه. طبقات السند إحنا نقول فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي، كل فلان من هؤلاء طبقة، ففي طبقة من الطبقات انفرد بها إيه؟ واحد او طبقتين او كل السنة، فهذا يسمى غريب. يعني بنقول ما رواه راوي واحد اما في كل طبقة من طبقات السنة او في بعضها او في طبقة واحدة. اشهر مثال لهذا الغريب حديث انما الاعمال بالنيات الذي صدر به البخاري كتابه، والغرابة لا تكون قدحا في صحة الحديث، هذه بالتفريق بين كونه متواتر او احاد، ولكنها لا تقدح في صحة يا جماعة الحديث. فالحديث صحيح يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن عمر عن علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن ابراهيم التيمي، ويرويه عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري، واشتهر بعد ذلك الحديث. يبقى عمر رواه عن النبي، علقمة بن وقاص الليثي رواه عن عمر، محمد بن ابراهيم التيمي رواه عن علقمة، ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد الانصاري، واشتهر بعد ذلك الحديث. فقالوا عنه انه غريب في طرفه الاعلى، غريب في طرفه الاعلى. النوع الثاني. نعم. الحديث الاحاد ينقسم الى اقسام ثلاثه، القسم الاول وهو الغريب، القسم الثاني وهو العزيز. ما رواه اثنان في اقل طبقة من طبقات السند، ما رواه اثنان في اقل طبقة من طبقات السنن. اما في كل الطبقات زي ما قلنا او في بعضها او في طبقة واحد. كم واحد؟ اثنين اقل حاجة. من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال الحديث المتفق عليه، يقول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. يبقى دي أقل حاجة في طبقة من الطبقات، رواه اثنان أبو عزيز. وأما المشهور هو الثالث، ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السنن. يبقى واحد اسمه غريب، اثنين اسمه عزيز، ثلاثة اسمه يا جماعة مشهور. من ذلك في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث من الأحاديث المشهورة. حكم الحديث، حديث الأحاد يا جماعة، حكمه عند الجمهور أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم القطعي. أحاد، فقلنا المتواتر الاثنين، المتواتر والأحاد يفيد العمل، إنما بالنسبة للعلم فقلنا أن المتواتر يفيد العلم القطعي، إنما هنا الأحاد عند الجمهور لا يفيد العلم القطعي ولكن الظني. عند الظاهرية طالما صح الحديث برواية العدل الضار عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، طالما صح فهو قطعي الثبوت. لا، الظاهرية ابن حزم، داود الظاهرية وغيره. الحقيقة الألباني له كتاب جميل لابد أن يقرأه في الحديث الأحاد، وذكر فيه أقوال الشافعي وابن القيم وابن تيمية في إثبات الحديث الأحادي وأنه حجة في الاعتقاد، وجاء بنقول جيدة ورد على من أنكر ذلك. لأن قضية الحديث الأحاد يا جماعة قضية كبيرة عند الفقهاء. فعند أبي حنيفة الحديث الأحاد إن كان في مسألة مما يعم بها البلوى يرد، يعني في مسألة نقد الوضوء بمس الذكر من غير حائل رد حديث بثرة بن صفوان، رده، قال هذه مما يعم به البلوى فلا تثبت بحديث أو بحديث أحادي. كذلك رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال ورفع اليدين فيها ليست على المذهب من هذه الكيفية. يبقى معنى ذلك إن كانت المسألة مما يعم بها البلوى فلا تثبت عندهم بحديث أحد. دي واحد. نمرة اثنين، إن خالف هذا الحديث الأحادي الأصول العامة ردة، إن خالف هذا الحديث القياس ردة، إن خالف هذا الحديث عمل الراوي ردة. هذه ضوابط عند الأحناف وغيرها، بعض هذه الضوابط. أما عند المالكية إذا خالف الحديث الأحادي عمل أهل المدينة رد. إذن هناك أشياء كثيرة يرد بسببها الحديث الأحادي. أما عند الشافعي وعند أحمد فطالما أن الحديث قد صح فهو حجة يحتج به على الأحناف.